تحدثنا عن مزايا الجمعة ومزايا خطبة الجمعة، وتحدثنا عن بعض مهارات الخطيب وأثر هذه المهارات في التأثير على الآخرين. ثم كنا على موعد أن نسمع اقتراحاتكم وآراءكم. الصوت، طيب نرفع الصوت إن شاء الله. كنا بحاجة إلى أن نسمع آراءكم واقتراحاتكم، لأن الصوت الآن واضح، ولكن يعني حال دوننا ودون ذلك انقطاع التيار، لكن لعله إن شاء الله كان فيه خيرا فالحمد لله، ولعلنا نسمع اليوم. أما اليوم فنحن بمشيئة الله سنستعرض بقية المهارات، بقية مهارات الخطيب في التأثير. وأنا أقترع عليكم أو أنتم الذي ترونه، نود أن نسمع من الإخوة إلى مهارات مقترحة أو مجربة أو تعليق واحد من كل مجموعة بواقع دقيقة واحدة لكل مشاركة، ولكم الخيار إذا أردتم أن يكون الاستماع لكم الآن قبل أن نستكمل، أو أن يكون في 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 آخر اللقاء الذي ترون، إما أن يكون الآن أو أن يكون في آخر اللقاء. فما رأيك أخي بشير ورأي الإخوة حولك؟ هل تريدون اللقاء الاستماع في آخر اللقاء؟ طيب، إذا نستكمل الآن بارك الله فيكم اللي هو بقية المهارات. نحن سبقا ذكرنا في المرة القادمة أنه هذه المهارات التي ذكرناها هي الخطيب الممارس، الخطيب الذي يعني صعد المنبر وخطب في الناس، وليس تدريبا لمن يريد أن يكون خطيبا. فذكرنا في اللقاء الماضي مهارة الهندام ومهارة الإلقاء ومهارة التشويق ومهارة الإثارة، وذكرنا أيضا على كل مهارة من هذه المهارات بعض النقاط وبعض التوضيحات، وكذلك ضربنا أمثلة لكل مهارة من هذه المهارات. وتبقى لدينا أربع مهارات تقريبا، والمهارات يعني أكثر من هذا بكثير، وإنما هذه التي يعني أردنا أن ننوع عنها، وهي مهارة الاتصال ومهارة الاستنباط والتدبر، ثم مهارة الربط التصوري أو التصويري، ثم مهارة الاختيار والإيجاز. ولعلنا نؤجل مهارة الاتصال إلى لقاء آخر، لأنها تحتاج إلى يعني وقت مستقل لوحدها، فهي يعني بيت القصيد في هذه المهارات. فلعلنا ننتقل الآن إلى مهارة الاستنباط والتدبر. وحقيقة أنا يعني بدأت أحب الإيجاز وأختصر على أساس أنه يعني ظروف الإخوان هناك لا نريد أن نثقل عليهم. فمهارة الاستنباط من مهارات الخطيب المتحدث البارع الذي يريد أن يؤثر في الآخرين. كيف تكون هي مهارة الاستنباط والتدبر؟ هي أن يحث، أن يدفع المصلين إلى أنهم يستنبطون المعلومة التي يريد أن يوصلها إليهم، هو أن يجعلهم يتدبرون، يجعلهم أن يفعلوا عقولهم ولا يوحي إليهم إيحاء فقط، وإنما المطلوب هو أن يعمل عقله وأن يصل إلى المعلومة بعقله وأن يصل ببصيرته ونظرته الثاقبة إلى هذه المعلومة. وكل ما وصل الإنسان إلى معلومة مهما كانت هذه المعلومة كبيرة أم صغيرة، وصل لها بجهد ووصل إليها بخطوات هو عملها وأدوات هو استخدمها، تبقى هذه المعلومة لدى هذا الشخص متمكنة وقوية وثابتة. وكلما أعطيت له هذه المعلومة على طبق من ذهب كما ذكرنا في المرة القادمة في المرة الماضية، لا شك أنها قد تكون تفقد بسرعة، وهذا ما ينبغي أن نستخدمه مع أبنائنا وتلاميذنا والمصلين معنا، ومن نخطب فيهم ومن نعلمهم ومن نوعظهم. فمهارة الاستنباط والتدبر هذه تأتي متلازمة مع التشويق والإثارة التي ذكرناها في المرة القادمة في المرة الماضية. فنحن ذكرنا أن هناك يعني من المهارات هو تشويق المصلين إلى المعلومة التي أنت ستقدمها وإثارتهم ببعض الأسئلة، وضربنا على هذا أمثلة. فحبذا أن يضاف إلى هذا التشويق وإلى هذا الإثارة أن نجعلهم يستنبطون المعلومة أو يستنبطون القاعدة أو يستنبطون الحكم الشرعي أو يستنبطون الشيء الذي نحن نريد أن نوصله، سواء كان أدبا أو خلقا أو قاعدة أو تأصيلا أو أي شيء. فإذا وصلوا إليه هم بأنفسهم لا شك أنهم سيحتفظون بهذه المعلومة أكثر. وذكرنا على هذا الشاب الذي جاء يستأذن في الزنا فحاوره الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكرنا فيها إثارة لمن حوله لأنه قابلهم أو واجههم بعكس أو خلاف ما كانوا يتوقعون من تعنيفه وزجره، ثم بدأ بأسئلة وحوار حتى استنبط منه ووصل إليه أن هذا لا يرضاه الناس ولا ينبغي، وقس على هذا حب لأخيك ما تحب لنفسك إلى آخره. أيضا الموقف الذي ينتهي بالاستنباط والتدبر أو كلاهما كل الأمرين، هذا الموقف يعني يجعل الإنسان يرسخ هذه المعلومة. فنحن نستطيع أن نشوق ونؤثر في الناس ونجعل علامات استفهام على عباراتنا على معلوماتنا على إيضاحتنا، ثم نجعلهم هم يستنبطون هذا أفتين، والمستفتين يسألون نفس السؤال ويجيبون عليهم نفس الإجابة، وتجد أن هذه الأسئلة تتردد كثيرا، وربما الشخص الواحد يحتاج إلى أنه يسأل عنها كثيرا. فعلى سبيل المثال مما يعني يتردد علينا باستمرار هو صلاة الجمعة مثلا، لها آداب ولها أحكام ولها سنن ولها إلى آخره، ويتردد علينا أيضا الأعياد وأحكام الأعياد التكبير وصلاة العيد وإلى آخره، كما يتردد علينا مثلا العمرة على من يتيسر له أن تتردد عليها العمرة، وقس على هذا وتجد نسأل في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل سنة الأسئلة نفسها من أجل أن نحصل على نفس الإجابة. ولأن الإجابة جاءتنا سهلة سلسة لهذا نفقدها. فنحن نسأل عن السؤال مثلا أنه مثلا كم تكبيرة في صلاة العيد، كم يكبر الإمام، ماذا يقول في التكبير في سورة الكهف من قصة أسئلة اليهود أو ما أوحى به اليهود أن يسألونه النبي عليه الصلاة والسلام حول أهل الغار وحول قصة الخضر وحول فالنبي عليه الصلاة والسلام أوعدهم بالإجابة ولكن لم يتيسر له الإجابة، فمكث الوحي منقطع فترة من الزمن والناس في تشوق وفي تساؤل، أجاب لا لم يجب، رد على السؤال لم يرد على السؤال، حتى أصبح الناس يعني في شوق وفي رغبة في معرفة الخبر، حتى أن بعض الناس توقع في نفسه شيء وبعضهم ربما ارتد. فلما أتى الخبر وحي من السماء كان فيه صاعقة على المشركين وعلى اليهود أنه أتى وحي من السماء، وفيه عدة دلائل. الدلالة الأولى أن هذا النبي بشر لا يعلم الغيب وإنما هو ينطق عن الوحي ما يوحي إليه الله عز وجل. الأمر الثاني أنه هذه المعلومات التي أتت من الوحي لم تكن بمقدور أي بشر أن يأتي بها من خلال ما يستطيع من قراءة أو اطلاع أو معرفة بالأمم، وإنما هي أصبحت في علم الغيب. الأمر الثالث وهو أنه لو كان الخبر والإجابة أتت في نفس اللحظة ربما لا يعلم عنها كثير من الناس، وربما السائل أو من أراد أن يجعل هذا السؤال معجزا ربما يسكت عن تحديه فلا يدري عنه أحد، لكن إذا تأخر بهذا الشكل وأصبح يعني كل الناس يسألون عن أجاب أم لم يجب وكل الناس تتشوق وانتشر الخبر عندها يصبح يعني تشوق الناس ومعرفتهم ورغبتهم في معرفة هذا الخبر تزداد شيئا فشيئا. فإذا نزل هذا الخبر أصبح يصل إلى كل الناس ويعلمون أن هذا لا يتحدث عليه الصلاة والسلام إلا بوحي من السماء. فأحيانا يعني تكون الإثارة تكون الهدف من تقديم المعلومة بشيء من التعلم من وحده، وربما نوحي إليه نحن بطريقة معينة حتى يصل هو إلى هذا الاستنباط إذا ليس لديه قدرة على الاستنباط، ولكن لا نجعله يعني يشعر بالعجز أو نجعله بحاجة إلينا دوما، يعني لا نبين له أنه عاجز أنه يستنبط شيء، ولا نقرر لديه أو نرسخ في ذهنه أنه مثل هذه الأمور لا يستطيع هو أن يصل إليها ولا يستطيع أن يعرفها، فلا بد من أن يرجع إلينا. وهذا هو ما يحث عليه الإسلام، أن يجعل كل أتباعه يعلمون ماذا يصنعون ويعبدون الله على بصيرة. لهذا يعني ختاما، لذا نطرح الموضوع ونطرح معطياته، نحن نطرح الموضوع الذي نريد أن يعني نقدمه للناس سواء معلومة أو حكم شرعي أو آداب، ثم نستخدم أدوات التشويق والإثارة التي ذكرناها، وفي الأخير نصل بهذا المتعلم إلى أنه يصل إلى ما أردنا، بس شرط أنه لا يكون هذا فيه تحدي بحيث أنه يعجز، ولا أن يكون شيء تافه فيجد أنه يعني استخفاف لعقله. وختاما، دليل نجاح الخطيب الذي يؤثر في الناس هو شعور المصلين أن لهم عقول تحترم. دليل نجاح الخطيب المؤثر في الناس هو أن يشعر المصلين ويشعر من يستمع إليه أن لهم عقول تحترم وأن لهم عقول تفكر. ولو نلاحظ الآن بعض الملل المنحرفة يعطلون عقول أتباعهم، يعطلون عقول أتباعهم فيجعلونهم لا يفكرون، وإنما نحن نفكر لكم ونحن نعطيكم الشيء جاهز وأنتم لا تعترضون ولا تفكرون، وليس هذا من الإسلام في شيء. إنما الإسلام يريد من أتباعه ويريد أن الناس تعبد الله على بصيرة، يسمعون ويطيعون ولكن على بصيرة. الأمر الثاني من المهارات وهو مهارة الربط التصوري. بعض المعلومات أحيانا بعض المعلومات تقدمها للشخص فتنسى لأنه لم يستطع أن يربطها بشيء في ذهنه، وأي خبر أي خبر مثلا يستقبله الإنسان تجد يرسم له صورة في ذهنه، يرسم له صورة في ذهنه بحيث أنه يثبت هذا الخبر. فعلى سبيل المثال، على سبيل المثال من الأشياء التي أحيانا يعني تشكل على الناس بعض الأحكام الشرعية التي يعني يتردد السؤال حولها، يتردد السؤال حولها كما ذكرنا مثلا في خطبة الجمعة، في الجمعة، في الأعياد، في العمرة إلى آخره، من الأشياء التي تتردد وتكثر. فسؤال الناس يعني عن نفس الموضوع بكثرة الأسئلة تجعل أن يعني الناس لا تستحضر المعلومة، والسبب أنه لا يوجد تصور. مثلا على سبيل المثال في السعي بين الصفا والمروة، في السعي بين الصفا والمروة في المنطقة التي بين الميلين وهي في الوادي، في الوادي الناس تركض تجري تسعى. عندما نحن نقدم لهم هذه المعلومة أنك في هذا المكان تركض تزيد من سرعتك، وفي الطواف، طواف البداية الذي هو طواف القدوم أو طواف العمرة، ينبغي أنك في الأشواط الأولى أنك تكون أسرع إذا تيسر لك. فإذا قدمنا هذه المعلومة لوحدها، لوحدها ربما تنسى، ربما الناس يعني يسألون عنها مرارا، لكن عندما نذكر حادثة أو نذكر القصة التي بسببها حصلت. فنذكر مثلا أنه والله سبب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسعى في هذا المكان حتى أن إزاره يدور عليه هو وجود مشركي مكة في منطقة مرتفعة في هذا المكان تشرف على هذا المكان، فلا كانوا يرونهم إلا في هذه المنطقة، لا يرونهم في بقية المسعى، وإنهم يرونهم في هذه المنطقة. فكان إذا مر أمامهم يسعى، لأنهم قالوا أن المسلمين أو محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهكتهم حمى يثرب، فأرادوا أن يبينوا أنهم أصحاء وأنهم نشطين وأنهم شجعان إلى آخره. فعندما نربط مثل هذه الأشياء بقصصها بمناسباتها نجعل هذه ترسخ في أذهان الناس. وعلى سبيل المثال المعارك مثلا وأسباب نزول الآيات وقصص الأحاديث والصورة الواقعية للمدينة المنورة مثلا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان مسجده وكيف كانت الأزقة والشوارع حوله، حتى عندما نسمع حديث أو نسمع يعني عبارة أو كلمة نتخيل معناها. فمثلا على سبيل المثال في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى أكرمكم الله أن إذا الإنسان يقضي حاجته أن يستقبل القبلة أو يسدرها، فقال إنما شرقوا أو غربوا، هذه يستقبلها الناس بقبول إذا كانوا هم في شمال القبلة أو في جنوبها، يعني أهل الشمال زي في الشام زي في منطقة الحجاز من الشمال أو منطقة الحجاز من الجنوب جنوب الكعبة أو شمال الكعبة يستقبلون هذا، ومعروف أنه إذا أنت شرقت أو غربت فأنت لم تستقبل قبلة. طيب ولكن كيف يستوعب هذا من كان هو في شرق القبلة أو في غربها؟ فلو طبق الحديث فهو يستقبل قبلة، فيأتي هنا أنه يعني فيه خلل. لكن عندما نبين أن هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة المنورة، والمدينة هي تقع شمال مكة، ونأتي له بالخارطة ونعطيه هذا التصور، وقس على هذا كل ما يمكن تقديمه من معلومات ونربط هذه المعلومات بالصورة، سواء كانت صورة حية أمام الشخص أو صورة واقعية يمشي عليها برجله مثلا أو صورة تخيلية، فهذه الصور والربط بهذه الصور يجعل المعلومة ترسخ أكثر، فحتى لا يحتاج الخطيب أنه يعيد نفس المعلومات ويعيد نفس الكلام وكأنه لم يقولها لهم من قبل، ولكن من المناسب أنها ترسخ لديهم بصورة معينة، ثم إذا أراد أن يذكر بها فإنما يشير إليها إشارة. ولعل يعني من الدليل على نجاح الخطيب هو قدرة المصلين على استدعاء روابط عديدة، يعني عندما تعطيه المعلومة فهو يستدعي روابط من تصوره وخيالاته وما عرفه من السيرة وما عرفه من التاريخ وما عرفه من أسباب النزول، فتجعله يربط هذه المعلومة بهذه الصورة فتكون أكثر رسوخا، تكون أكثر رسوخا. أيضا من مهارات الخطيب التي تساعد في التأثير على المستمعين، ولعلي إن شاء الله يعني أختم بهذه ثم ننتقل إلى إخواننا الأحبة من خطباء وأئمة في أرض غزة المباركة ونستمع منهم، هي مهارة الاختيار والإيجاز، مهارة الاختيار والإيجاز. وكما ذكرنا أنه يعني مواجهة الناس فيها صعوبة، لأن الذي يواجه الناس ويتحدث للناس فهو بمثابة من يعرض عقله للناس، يعرض عقله للناس، فلا شك أن في ذلك شيء من الصعوبة، وأصعب من هذا هو الاستعداد لمثل هذا الموقف. فكما ذكرنا لكم من قبل أنه من أجل أن أتحدث للناس ساعة من الوقت 60 دقيقة ربما أحتاج إلى ساعتين أو 3 من أجل أني أعد لهذه الساعة، ولكن إذا احتجت إلى نصف ساعة فقط أريد أن أقدم شيء لهم في نصف ساعة فربما أحتاج إلى أكثر. وأما إذا طلب مني أن أقدم لهم شيء في خلال دقيقة واحدة أو في خلال خمس دقائق فلا شك أن وقت الإعداد يحتاج إلى جهد أكبر ويحتاج إلى زمن أطول. فأصعب خطوة في الخطبة في الموعظة في الكلمة هو اختيار الموضوع، اختيار الموضوع ومحاولة أن يكون هذا الموضوع متكاملا مفيدا ونافعا. واختيار الموضوع في حد ذاته فن، فن من الفنون. وليس الإثارة هي في الإثارة، وليست الإثارة هي في المواضيع الرنانة، وإنما الإثارة والمهارة هي في حسن الاختيار. وحسن الاختيار يحكم عليه حاجة الناس، يحكم عليه حاجة الناس. فالذي يحدد حسن الاختيار هو ما هو حاجة الناس لهذه المعلومة، ما هي حاجة الناس لهذه المعلومة التي أنا سوف أقدمها. أنا أنتظر الآن مع الأخوة يبدو لي خرجوا حتى لم أنتبه يعني متى خرجوا، ولكنهم خرجوا لعلهم يعودون الآن. عاد أخي بشير عاد على المسنجر فلعله إن شاء الله الآن يعودون. حقيقة لم أنتبه متى كان خروجه. يا أخي بشير بارك الله فيك، أنا افتقدتك حقيقة، افتقدت اسمك ولا أدري متى ذهبت عنا. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحقيقة أن الإخوان بارك الله فيهم يعني خرجوا بسبب التيار الكهربائي، انقطع عنهم التيار الكهربائي وهم الآن عادوا معنا بالمولد. طيب لا بأس أخي بشير، ما أدري والله فين توقفت، يعني فين أنا وصلت وأنت يعني معنا. يعني ذكرني بارك الله فيك أين كان حديثنا. طيب ما هو عنوان الشريحة، ما هو عنوان الشريحة التي كنا نتحدث فيها؟ طيب إذن لعلنا نعود. طيب لعلنا نعود. لا أنتم منذ فترة. طيب إذن بارك الله فيك، نحن حقيقة أنتم خرجتم عنا من هذه الشريحة ونحن تجاوزناها، وأنا يعني لأن اسمك ما كان عليه لون فما انتبهت له، يعني فقدته، يعني ذهب دون أن أركز عليه. الأخوات معنا والإخوة لم ينبهوني بارك الله فيهم، فأنا أرى كتاباتهم يعني فيها الأمن مستتب، ونحن لم نتعود مثلكم أن نكون يعني حذرين، لهذا يعني فأعذرونا بارك الله فيكم. ما في بأس، الله يبارك فيك، أنتم معذورون لا شك في ذلك. طيب بارك الله فيكم. الآن سوف نكمل من حيث بدأنا، نكمل من حيث بدأنا، وهو أو من حيث أنت الإخوة فقدونا، وهم فقدونا في 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 هذه الشريحة. فأنا أختم بهذه الشيء، أختم ختام هذه الشريحة وأقول دليل نجاح الخطيب، دليل نجاح الخطيب المؤثر هو شعور المصلين أن لهم عقول، يعني يشعر المصلين أن لهم عقول. ف يعني مهارة الاستنباط والتدبر تأتي متلازمة مع مهارة التشويق والإثارة. فأنا مطلوب مني أن أثير المستمع وأشوق المستمع إلى المعلومة التي أريد أن أقدمها له، إلى المعلومة التي أريد أن أقدمها له، وأجعله هو يستنبط الحكم أو يستنبط الأدب أو يستنبط الفائدة إلى آخره. وضربنا مثل، والإخوة كانوا حاضرين ذكروا لي أنه عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن قصة أصحاب الكهف الفتية وعن الخضر عليه السلام وعن بالقرنين إلى آخره، فهم يعني في خلال هذه الفترة التي كان فيها فترة انقطاع الوحي جعلت كل الناس ينتظرون الخبر، كل الناس ينتظرون الخبر من أجل أنهم يعرفون يعني هل هذا نبي صادق أم لا. لكن لو كانت الإجابة سريعة ربما لا يعرف بالخبر، يعني لو كانت لم تكن وحيا من السماء ولم تكن يعني بعد انقطاع لكان ربما عرف الخبر يعني أشخاص قلة، وربما يعني ورد إلينا في السنة، وربما يعني جرى على هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف إلى آخره. لكن عندما تأتي ذكر له في القرآن بهذه الآيات وبهذه القوة وبعد انقطاع جعلت كل الناس في وقت النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يتشوقون إلى معرفة الخبر. فإذا نزل الخبر وجاء الرد على هذه الأسئلة فلن يخفى على أحد لأن الناس تشوقت إليه. فقلنا ختاما لهذا الموضوع أو هذه المهارة وهي الاستنباط والتدبر أن دليل نجاح الخطيب المؤثر هو أن يشعر المصلين أن لهم عقول تحترم، أن لهم عقول تحترم وأن عقولهم محترمة، وليست كبعض الفرق الآن الموجودة وهي التي تهمش هذه العقول بل تعطلها بل تشطب عليها بل تكثر من يحرك عقله أو يسأل، فقط أنت اسمع نحن نوجهك اعمل كذا اعمل كذا، فلا يسأل عن شيء ولا يعرف شيء ولا يعترض مطلقا. لا، الإسلام لا يريد من أتباعه أن يكونوا بلا عقول، لا يريد من أتباعه إلا أن يعبدوا الله على بصيرة، أن يعبدوا الله على بصيرة وأن يعرفون ماذا يصنعون، ولا يقبلون إلا يعني شيء مقنع. ولعلنا يعني نذكر الآن قصة ما ذكرتها سابقا في حديثي الأول مع افتقاد الأخوة، وهو أن بعض أصحاب النبي ذهبوا في غزوة من الغزوات فتأمروا عليهم أحدهم، ثم أنه بعد ما ابتعدوا عن المدينة وكانوا في منطقتهم طلب منهم أن يجمعوا حطبا فجمعوا، سمعوا سمعا وأطاع أميرهم، وأميرهم أمره رسول الله فسمعه سمعا وطاعته سمعا وطاعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمرهم فجمعوا حطبا ثم قال أوقدوه فأوقدوه، ثم قال أقحموا أنفسكم في هذه النار. فانقسموا فريق إلى فريقين، فريق يقول نقحم أنفسنا في النار فنسمع ونطيع، هذا سمعه وطاعته هي سمعا وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته هي سمع وطاعة لله عز وجل. وبعضهم قال لا، نحن ما دخلنا الإسلام إلا أن ينقذنا الله من النار فكيف ندخل فيها. فعندها يعني أوقف أمره هو، وعندما عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه فقال إنما السمع والطاعة في المعروف في الصحيح في الكلام في الأمر الصحيح في الحق وليس في المعصية وليس في الباطل. وقال عليه الصلاة والسلام لو دخلوها ما خرجوا منها. فالإسلام لا يهمش عقول أتباعه. ننتقل إلى المهارة الثانية وهي مهارة الربط التصوري، ولعلي أوجز على أساس يعني وقت الإخوة، وهي أننا عندما نقدم معلومة نقدم معلومة نحرص أن هذه المعلومة ترتبط بصورة، ترتبط بحدث، ترتبط بمناسبة، فتعلق في ذهن المستمع. ثم لو استطعنا أن نطور من هذا المستمع بحيث أن نجعله هو الذي يثري هذه المهارة ويكون الاستنباط من لديه، يعني يبحث عن صورة، يبحث عن حدث، يبحث عن شيء بحيث أنه يربط هذا الحدث بهذه المعلومة. وذكرنا مثالا وهو عندما المؤمن والمسلم في العمرة يسعى بين الصفا والمروة، فهناك منطقة وهي منطقة وادي كان بين في الشعير، وكان الناس يسعون في هذا الوادي، وكان المسعى هو في داخل السوق، يعني كان الناس يسعون في المسعى وعلى يمينهم وعلى يسارهم سوق دكاكين، فإذا وصلوا في هذه المنطقة يسعون. إذا نحن نعلم يعني أتباعنا وأبناءنا وتلاميذنا ومن نعلمهم ومن نوعظهم ونقول افعلوا هذه ولا نذكر لهم السبب، فعندها يعني ربما هذه المعلومة لا تعلق في أذهانهم ويبقون في حيرة، هل هم يسعون شوط واحد أو كل الأشواط، هل هم يسعون الشوط كاملا أو يسعون بين هذه إلى آخره. والآن يعني موجود في الحرم أنه فيه علامتين واضحة باللون الأخضر، الناس يسعون فيما بينها غالبهم لا يدري، لكن عندما ترتبط هذه السنة بقصة وحدث معين ونبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى في هذا المكان لأن كان مشركي قريش يجلسون في مرتفع على هذا الوادي ولا ينظرون في المسعى، ما يشاهدون المسعى بكامله، المسعى كان بين عوازل بيوت شجر إلى آخره طرق مختلفة، فكانوا لا يرون إلا هذه المنطقة، يعني أعيان قريش وهم يجلسون في ناديهم كانوا لا يرون إلا هذه المنطقة، وكانوا يقولون عن أهل مكة أهل المدينة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنه أثرت عليهم حمى يثرب وأنهم مرضى وأنهم إلى آخره من هذا الكلام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أن نحن خلاف ما تقولون ونحن أقوياء ونشطاء، فأمر أصحابه وقال رحم الله أمرا أراهم من نفسه قوة إلى آخره. فعندما نربط أحداث معينة ببعض آداب ببعض أحكام ببعض كذا، وسواء كانت هذه الصورة صورة فوتوغرافية صورة خريطة أو كانت هذه الصورة صورة واقعية في الأرض بزيارة ما أو كانت هذه الصورة تخيلية، فهي تساعد في إبقاء هذه المعلومة وإبقاء هذا الحكم وإبقاء هذا الأدب في ذهن الشخص المستمع. ثم انتقلنا إلى المهارة الأخيرة وهي مهارة الاختيار والإيجاز، وربما تحدثت فيها قليلا ثم افتقدت الإخوة، رأيتهم ما وجدتهم وتبين لنا أنهم يعني ذهبوا من قبل هذا الوقت والآن عادوا، نسأل الله أن ينزل عليهم السكينة وأن يفرغ عليهم صبرا وأن ينزل عليهم الطمأنينة في ديارهم وأن يكفيهم شر الأشرار. ذكرنا أن مهارة الاختيار، اختيار الموضوع، اختيار المادة، اختيار العبارات، اختيار الأدلة، وأيضا الإيجاز. وذكرنا أنه يعني من أصعب خطوة في مواجهة الناس هو الإعداد لهذه المواجهة، الإعداد لهذه المواجهة. فأنت من أجل أن تتحدث مع الناس ساعة أو ساعتين ربما تحتاج إلى ضعف هذا الوقت من الإعداد، وكلما قل الوقت كلما زاد وقت الإعداد. فإذا طلب منك أنك تتحدث 5 دقائق فقط فأنت تحتاج ربما إلى 5 ساعات إعداد، وإذا طلب منك أنك تتحدث دقيقة واحدة، يعني تقف أمام مسؤول أو تقف أمام قناة فضائية ولا تتحدث إلا دقيقة واحدة، عندها ستجهد نفسك وترهق نفسك في ماذا تقول في هذه الدقيقة من أجل أن توصل نفس الرسالة أو توصل نفس الفائدة. فلا شك أن كلما كان الإعداد أقوى وأحسن كلما كان الخطيب يوجز في الخطبة ويقدم مادة أفضل. فعملية الاختيار اختيار مواضيع مهمة جدا. والفن في الاختيار هو ماذا يريد الناس، ماذا يريد الناس، ماذا يحتاج إليه الناس، ليس الخطبة الرنانة والمواضيع المثيرة هي المهارة، بل تلمس احتياج الناس وطرح المواضيع التي تمسهم والتي هم بحاجة إليهم إليها والتي هي تناسب النوازل. هنا نستطيع نقول أن الخطيب فعلا مؤثر باختياره الموضوع، باختياره الموضوع، لأنه الناس بحاجة إلى أنها تستوعب ماذا يقول هذا الخطيب. فكما يعني يعلم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يوجز، فنأتي وننظر مثلا إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نجدها بالأسطر، سطر، نصف سطر، سطرين، قليل جدا ما يصل إلى ربع صفحة، نادر جدا ما يصل إلى صفحة فأكثر. وهو عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فتجد الحديث سطر أو سطرين والاستنباطات منه واستخراج الفوائد منه يعني شيء يفوق هذا كثيرا. فكما هو معلوم أنه دليل فقه الخطيب أنه يقصر الخطبة ويوجزها، وأنه يسمع الناس الآيات ويطيل في الصلاة، لأنه في الصلاة يسمعهم كلام الله عز وجل، وكلما كانت الآيات مناسبة للخطبة أو موافقة للسنة كان ذلك أفضل، وكلما كانت الصلاة فيها صدق وفيها خشوع من الإمام نفسه كانت لها أثر على المصلين. كان هذا يعني تقريبا هو المهارات التي ذكرناها ختاما، وهي آخر المهارات السريعة والعاجلة. وبقي علينا مهارة واحدة وهي مهارة الاتصال، وهذه أردت أن أفرد لها لقاء خاصا بها، ولعل الآن الوقت يعني يسعفنا فنسمع من الأخوة ويتحفون بما دونوه في لقاء الماضي، وعندما جاء دورهم انفصل التيار وانفصل الاتصال معهم، ويتحفون بما يناسبنا بهذا. ثم أيضا بارك الله فيكم لعلكم يعني أيضا تتحفون بما يعني سجلتم ودونتم خلال لقاءنا هذا اليوم. وأنا أترك الناقض لأخي بشير والإخوان. نعم تبدون، بارك الله فيكم. ونحن حددنا في البداية دقيقة لكل مجموعة، والأمر إليكم أنتم، إذا أردتم دقيقة أو نصف دقيقة فهي من باب التدريب والتمرين، أنه يحاول الإنسان أنه يوجز ولا يسحب ويقدم الأفضل، فكل مجموعة تجتهد أنها تقدم الأفضل بوقت أقل، وكل من اختصر في الوقت فنحن له من الشاكرين. ولا بأس أن نسمع منكم أكثر من مرة، يعني كل مجموعة تقدم أكثر من مرة، لكن في المرة الواحدة لا يزيد عن نصف دقيقة إلى دقيقة، ومعلومة واحدة أو فائدة واحدة. فلعلك أخي بشير ترفع يدك وتتفضل بإسماعنا من إخواننا، وبارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله. تفضل شيخ عبد الفتاح.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، أخوكم في الله عبد الفتاح فتحي حمودة. في البداية جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل على هذا الكلام الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، وكما يقول وفيت وكفيت. يعني هناك أمران أو أمر واحد أحب أن أشير إليه، هذا الأمر يندرج تحت بند الاستعداد لخطبة الجمعة الذي يعد من مزايا الخطبة كما أشرت بارك الله فيك. هذا الأمر وهو التحضير الجيد للأحاديث، وذلك بحسن انتقائها وعرضها وسلامة ضبطها، وكذلك تخريجها والتأكد من صحتها أو حسنها. وأذكر أن أحد المدرسين حدثنا يوما أنه سمع خطيبا من الخطباء يذكر أحاديث موضوعة في خطبته، فلما راجعه هذا المدرس قال له الخطيب: كيف تقول ذلك وأنا هذه الحديث قد يعني قرأتها من كتاب، حضرتها من الكتب؟ فقال له هذا المدرس: قال وما هذا الكتاب يعني الذي حضرت منه؟ فقال: كتاب الموضوعات الكبرى للشيخ ابن الجوزي. فيظن هذا الخطيب أن الموضوعات الكبرى يعني هي موضوعات في أبواب الدين. كذلك يعني سرعة البديهة والتكيف مع المواقف الطارئة. أذكر أني كنت في درس يعني وذكرت حديثا، فقال لي أحد الناس مباشرة يعني أمام الناس أمام الحاضرين وقاطعني وقال: هذا حديث ضعيف، ولكن فضل الله يعني كنت مخرجا لهذا الحديث وأجبته مباشرة. يعني كذلك يعني التفرز في وجوه الناس وعدم الإطالة عليهم، هذه من المستلزمات الواجبة للخطيب. التحضير الجيد للأحاديث بأن تكون صحيحة وبأن تكون حسنة، يعني هذا أمر يعني يستلزم منه أن تكون هذه الموضوعات في الأصل موضوعات مطروقة في أبواب الدين وتخص واقع الناس وتخص مجتمعهم. الموضوع هذه الأحاديث مبنية على كلام صحيح وعلى يعني تحضير مسبق وتحضير جيد بما يتوافق مع يعني الناس وما يحتاجون إليه. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله عبد الكريم أحمد البطس. جزاك الله كل خير يا دكتور، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك. أما يعني ما أتكلم فيه حول قضية خطبة، والحمد لله يعني فعلنا هذا الشيء في مسجد، والحمد لله يعني تفاجأنا يعني بالحضور الكبير وفعلناه في مسجد آخر، لكن سبحان الله الشيء يعني ما شعرنا أنه أتى بثماره الكثير، لكن قد يعني إن شاء الله نكرر الشيء ويؤتي بثماره إن شاء الله. ولو تكرمتم علينا بنصيحة في هذا الجانب من مجهودكم العلمي لعلنا يعني نفقه جيدا ونحاول أن نمرره على مسامع المستمعين كي نتحصل على أو على تقويم هذه المهارة، أن الناس يأتون يبكرون إلى صلاة الجمعة. هذا وبالله سبحانه وتعالى التوفيق.
الله يجزيك خير يا محمد. كل فايز
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى. نتقدم إليك بالشكر الجزيل على الجهود الجبارة التي تبذلها في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين. أما بعد، أخوك في الله طبعا فايز الندر، من مزايا الاستعداد للخطبة أو من الأمور التي تؤثر على الخطيب في خطبته طبعا لباقته ومنظره وأسلوبه في التحدث إلى الآخرين بحيث أن تكون لغته سليمة، حيث أن اللغة لها تأثير كبير في المعاني، بحيث أنه إذا أخطأ في اللغة قد يجد معارضة من المتخصصين والدارسين والمتعلمين، وأنت تكون لغته سهلة ومبسطة وليست معقدة وتتساوى مع الجميع، وأسلوب في الحديث أيضا إلى الآخرين أن يكون لينا ومبسطا وليس فظا، وأن يخاطب الناس على قدر عقولهم، وأن ينزل الناس منازلهم، وأن يكون أسلوبه في توضيح المعلومة واضح وليس غامض ويتساوى مع جميع الناس. وبارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله. أخوكم في الله بالأميضة. أذكر من هذه المهارات هو القدرة على استغلال المواقف والمناسبات لدعوة الله عز وجل، كما فعل يوسف عليه السلام لصاحبي في السجن عندما احتاجوه لتفسير الرؤيا، فدلهم إلى عقيدة التوحيد وهداهم إلى سبيل الله عز وجل، وقال لهم أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وشكرا لجهودكم والسلام عليكم.
بارك الله. الأخ بلال يعني طرد موضوع مهم معكم وسمعتوه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم في الله صالح علي النجار. يعني أكثر شيء يعني ربما نلاحظه أيضا من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا ربما أنا يعني لاحظت هذه، هو في الخطبة أثناء الخطبة أن يذكر الإنسان محاسن أخيه أو أن نذكر محاسن الناس. فربما خطيب يصعد المنبر ويقول مثلا إن فلان كذا وكذا ويذكر إساءته، أو أن المنطقة الفلانية فيها بيت للخمور وكذا، أو فلان وفلان، فربما الإنسان أو المدعو ربما عندما يسمع هذه الإساءات في هذه البلد أو ما شبه ذلك أو في هذه فسبحان الله ييأس، يقول هاي فلان يصلي وكذا وهو يفعل كذا، هاي فلان يصلي ويفعل الكبائر، هاي فلان. ولكن ربما الإنسان عندما يذكر محاسن الناس سبحان الله الكل يقول لماذا لا أكون مثل فلان، وربما الإنسان يكون عنده يعني ربما أخطاء ذنوب أو ما شبه ذلك، ولكن ربما أيضا يكون عنده المحاسن، عنده ربما قليل يصلي في المسجد. فالإنسان أيضا دعا إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يذكر محاسن الناس، فسبحان الله الإنسان عندما يسمع محاسن الناس تأتي الغيرة في قلبه، وأيضا يقول أريد أن أفعل مثل فلان، أريد أن أتزكى، أريد أن أكون أخلاق حسن مثل فلان. هذا وبارك الله فيكم.
إلى إبراهيم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله محمد جماعة. الحمد لله أنك كفيت ووفيت يا دكتور، وأيضا الشباب تحدثوا بما فيه الكفاية، ولكن لي تعليق يعني بسيط على قضية اللي هي الاستعداد والتحضير لخطبة الجمعة. لماذا لا نكون على هيبة الاستعداد دوما؟ هناك الكثير من الخطباء من يحضر ليلة الجمعة نصف ساعة أو ساعة، لماذا لا يكون دوما محضر وجاهزا لإلقاء أي كلمة في أي مناسبة ويكون على قدر عالي من العلم؟ وشكرا.
سامة موسى مش عندك كل بغارة تخطب كل جمعة؟ إخوان المهارات
بس السلام عليكم ورحمة الله. أخوك في الله درويش أنس درويش جنين. نشكرك على هذا المجهود الطيب الذي تبذله نشكرك على هذا المجهود الطيب الذي بذلته من أجل رفع مستوى الخطباء ومن أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. أخي في الله، لقد كفيت ووفيت وأديت كل ما يلزم، لكن هناك أمر وهو التمثيل العملي. فيجب على الخطيب عندما قبل أن يتحدث بالموعظة إلى الناس أن يكون هو طبقها بالكامل، فهذا التطبيق العملي يدفع الناس إلى فعل هذا الأمر، وخاصة إذا كان هذا الأمر من الأمور التي لم يعتاد الناس على فعلها، كإحياء سنة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت معطلة بين الناس، وأحياها هذا الخطيب أو هذا الواعظ وبدأ بتنفيذها أمام أعين الناس، فالناس بالطبع تقتدي بمن هو أهل لذلك، وخاصة إذا كان هذا الخطيب صاحب ثقة بين الناس. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
عارف بنفسك إيه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله يوسف النجار من جبالية. بداية أن أشكركم يا سيادة الدكتور على هذه المحاضرات الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناتكم، وكذلك نسألكم أن تواصلوا معنا وأن لا تنقطعوا عنا، وأن يكون دائما الدعاء لنا ولأهل غزة. حقيقة لأن معارض كثيرة يجب أن يتحلى بها الخطيب، وأهم ما يتحلى به، ولقد تحدث أخي سابقا، بأن الداعي يجب أن يكون قدوة، ففعلا نحن نحتاج الداعي القدوة في تصرفاته، وليس فقط على منبره في السوق وفي الشارع وفي المدرسة وفي كل مكان يكون به. فنحن أهم ما وهو سر نجاح الداعية أن يكون الداعية قدوة، وأن يكون قدوة حسنة. فكثير من الإخوة يتقنون الحديث، ولكنهم لا يتقنون التصرف ولا يتقنون السلوك مع الآخرين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوك العائد الجديد عبد الكريم البطس. شيخ سبحان الله، يعني في مهارة الأصل في الخطيب أو كل خطيب يعني تكون موجودة فيه، اللي هي طبعا النباهة والحذاقة، وأن يكون يعني كما بقول أهل العلم أن يعرف من أين تؤكل الكتف. وهذا له يعني دليل طبعا في سيرة عمر رضي الله عنه، وله دليل في سيرة الحجاج رحمه الله. طبعا ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في يوم كان يخطب بالناس على المنبر، فانتقض وضوءه فقال: أيها الناس ائتوني بقسط من الماء فقد انتقض وضوئي. لكن الحجاج رحمه الله حدثت معه نفس الرواية فلم يفعل ذلك، فقال: أيها الناس إني معلمكم كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوني بقسط من الماء. فتوضأ على المنبر فلم يعلم أحد أن الحجاج قد أحدث أو انتقض وضوءه. لكن عمر رضي الله عنه، وهذا لا يقدح في علم ونزاهة عمر، وإنما هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وجزاكم الله كل خير، وصلى الله سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم.
شيخنا الفاضل الكريم، يعني الإخوة استفرغوا ما في جعبتهم، فلعلكم إن شاء الله تعلقون على بعض ما قالوه، وجزاكم الله تعالى كل خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. يعني هذا رد على كل من سلم، وحقيقة ما استفرغ ما في جعبتهم، فلو يعني أتيح لهم المجال أكثر لسمعنا أكثر وأكثر واستفدنا أكثر وأكثر، فهم في الميدان وهم يتحدثون عن تجربة ويتحدثون عن دراية. وما كنت تكتب لي أخي بارك الله فيك بشير على المسنجر، ما كنت يعني منتبه له، لأني أثناء الحديث مشغول بما يكتب في الغرفة. ونشكر أخونا أبو حفص المتواجد معنا الآن، وأشكر كل أخوان المتواجدين وابني الحبيب أنس بارك الله فيه، وكل من هو معنا الآن في الغرفة، نشكرهم جميعا بارك الله فيهم أجمعين. ما ذكر الأخوة حقيقة يثلج الصدر، وهو يعني مؤشر رائع جدا. حضورهم وحده يعني مؤشر رائع جدا، انصاتهم يعني حقيقة فيه دلالة كبيرة على حرصهم. ولا شك انه يعني انتم بارك الله فيكم، انتم صناع الناس، وانتم مربون الناس، وانتم من يعلم الناس، وانتم من يقود الناس، وأنتم من يصحح أفكار الناس، وأنتم من يستمطر النصر بمشيئة الله، ويجعل الناس هم أهل للنصر، فينصرهم الله عز وجل أولا ثم ينصرهم الله. ولن يكون هذا إلا من خلال التوجيه، ومن خلال التعليم، ومن خلال التربية، ومن خلال ما تقدمون له. ف حقيقة أنا دونت هنا كثير مما ذكروا لي الإخوة وسمعت، وحقيقة أنا استفدت منها كثير. ولعلكم إن شاء الله كما اتفقنا سابقا أن تدون كل هذه وتكتب، ثم نطلع إن شاء الله من هذا اللقاء بحقيبة جيدة ممتازة. فمثلا يعني مجموعة من الإخوة مثل الأخ عبد الفتاح الذي تكلم أولا، وأخي محمد، وتحدثوا عن الاستعداد، وأن الاستعداد مهم جدا. وذكر الأخ محمد أن يعني الاستعداد ليس لصلاة الجمعة، وأنا أقول نعم، يعني الخطيب والإمام أو الخطيب بالذات الذي يعني يحضر لصلاة الجمعة، لخطبة الجمعة يوم الجمعة قبلها بساعة أو ساعتين، أو حتى في فجر الجمعة أو في ليلة الجمعة، ويبحث يعني عما وجده جاهزا، لا شك أن هذا استخفاف بعقول الناس أولا. الأمر الثاني استخفاف بقيمة هذه الشعيرة، وهذا الأمر الذي شرعه الله عز وجل وجعله يتكرر كل أسبوع، يتكرر كل أسبوع. وهذه الشعيرة التي الله عز وجل جعل لها آداب وجعل لها مزايا، وهي أن الإنسان ينصت فلا يتكلم ولا بحرفين صح صادها، ما يتكلم بها من أجل أن يستمع لما أتى من أجله. فلا شك أن الاستعداد لها المسبق والاستعداد الجيد هو المطلب. وما ذكر الأخ أنه يعني الاستعداد الدائم هو ليس الهدف أو الغاية، استعداد دائم بحيث أن الإنسان يكون جاهز في أي لحظة، وإنما هو البحث، البحث. فأنا سمعت من بعض المشايخ، وأذكر منهم الشيخ محمد حسان، أنه كان يجلس أحيانا في إعداد الخطبة شهر أو أكثر، يعني عندما يتكلم عن موضوع معين لم يتحدث عنه من قبل، ويريد أن يثري هذا الموضوع وأن يقدمه للناس بكل المهارات التي ذكرناها، وأن يربط بالصور، وأن يربط بالأدلة، وأن يكون في شيء من الإثارة، وأن وأن، ثم أن يأتي بالمعلومات من مصادرها. ثم مثل ما ذكر بعض أخواننا بارك الله فيهم، وهو يعني التأكد من صحة الأحاديث والاستعداد بالشيء الصحيح وعدم ذكر الأشياء الغير صحيحة وإن كانت حتى مواعظ أو مؤثرة، كل هذا يحتاج إلى وقت يعني في إعداده. فأنا أقول يعني لا يمنع الإنسان أنه يعد للخطبة القريبة، ولكن يكون له أيضا هامش آخر وهو أن يعد موضوع معين يتكلم فيه. هذا الموضوع ربما يأخذ من أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين حتى يشعر أنه انتهى منه وأنه يعني أعطاه حقه، ولن يصل إلى درجة الكمال، وهو ما يسمى بالكمال الزائف. الناس تبحث عن الكمال وهو كمال زائف، لا يمكن الإنسان يصل إلى درجة الكمال، فالكمال هو من خصائص الله عز وجل، وإنما كل عمل للإنسان هو مصحوب بالنقص، لا بد أن يكون نقص. فأنت أبذل جهدك وأبذل طاقتك واستعد قدر ما تستطيع وعد قدر ما تستطيع، فإذا وصل إلى درجة أنك لا عاد تستطيع أن تزيد عن هذا فقدمه. لا شك أن المرة الأولى الثانية الثالثة سيكون وضعه أحسن وسيتطور ويتحسن ويتقدم. فهذا من الأشياء الحسنة. يعني ذكر بعض الإخوة يعني مما ينبغي أن يحث فيه الناس هو التذكير لصلاة الجمعة، وأن يكونوا يعني حاضرين في وقت مبكر. وذكر مثال رائع جدا، وهو أنه يعني عندما الأخ عبد الكريم وأظن الأخ صالح أيضا، أنه يعني عملية الوعظ، وعظ الناس في وقت متأخر، مثل أن يعني يوضع مثلا من الموعظة في وقت غير صحيح. مثلا بعض الناس يوعظ الناس في صلاة الفجر أنهم لا يتركون صلاة الفجر. طيب أنت الآن تتحدث مع من يصلي الفجر، فتقول له يعني تحث على صلاة الفجر، وكما ذكر الأخ أنه في آخر الخطبة يوم الجمعة في الخطبة الثانية يحثهم على التبكير. يعني فعلا أن عملية الحث المسبق زي في صلاة الفجر أو في ليلة الجمعة، كان يتحدث مثلا في مغرب يوم الجمعة أنه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن عدابه أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فليلة الجمعة تبدأ يا إخوان من هذه اللحظة اللي هي لحظة الغروب، وغدا الجمعة من فضائلها كذا وكذا، حتى لو تكرر هذا جمعة جمعتين ثلاث، بس أنا ممكن أكرر نفس المعلومة ولكن في كل مرة أصيغها بطريقة مختلفة، فكأنها معلومة جديدة وترسخ. ربما اليوم ما رسخت في ذهن أحد لكنها ترسخ في ذهن شخص آخر. طبعا يعني الإخوان موجودين معنا الآن، وأنا سأستعرض يعني ما طرحه الإخوة وهو طرح جيد. أنا أشوف الأخت واحة وهجير وأختنا لمياء بارك الله فيها والأخ عبد الملك والأخ حمدي، يعني نسأل الله أن يوفقهم لما يحب ويرضى. ولا شك أن الآن يعني انظروا يعني نحن الآن النزاع من القبائل كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، النزاع من القبائل. الحديث هذا موجه إلى إخواننا في غزة، وهم يعني لا أدري عددهم الآن، وإنما هو المقرر من 40 إلى 50 خطيبا وإماما حاضرين وتاركين يعني كثير من أعمالهم وارتباطاتهم، وحضروا وجلسوا في مكان واحد في صعيد واحد يستمعون إلينا في هذه الدورة. وإخواننا هؤلاء ربما كل منهم من بلد، ولكن يعني جمعهم الفائدة ونقل الفائدة، بعض الإخوة ينقل إلى غرف أخرى وقاعات أخرى، فنقول سبحان الله يعني نحن في أماكن شتى والملائكة يعني تصلي علينا وتحيطنا وتدعو لنا، فنسأل الله أن يتغمدنا برحمته وأن يمن علينا بفضله. من ذكر الأشياء، من بعض الأشياء الذين يعني ذكروها الإخوة، وهو الأخ درويش ذكر أنه يعني التنفيذ العملي وأن الإنسان يكون قدوة، أنا أقول نعم، لا شك أنه يعني هذا مطلب يعني مهم، كون الإنسان أنه يكون قدوة للآخرين، يعني يكون قدوة بعمله، بسمته، بلباسه، بعباراته، بتعامله في سوقه، في مصنعه، في ورشته، في مسجده، في أي مكان يكون، يكون قدوة. ولكن يعني لم يكن إلى درجة يعني الكمال، أو أنه لم يكن إلى درجة هو يرضى عنها، فلا يمنع أنه يوعظ الناس. ولكن بدلا من أن يوجه يعني الموعظة إلى الناس وكأنهم هم مقصرون وأنهم هم مخطئون وأنهم هم كذا، وينبغي أنه يوجه هذه لهم وله هو. أخي بشير بارك الله فيك، وقت الاتصال يعني لا ما يكفي، ما يكفي ما تبقى من وقت، يعني يحتاج حقيقة إلى 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 وقت أطول. لهذا أنا أفردت لوحده بلقاء مستقل، لأنه هو يعني بيت القصيد، وهو يعني يجمع شمل هذه كلها. ثم أيضا يعني فيه مهارات عدة في داخل الاتصال، وهو الشيء الذي ينبغي أن يتحلى به الخطيب، القدرة على الاتصال الجيد، القدرة على الاتصال الفعال، لأنه يعني الاتصال الفعال والاتصال الجيد مطلب. ولو لو ذكرت لكم مثالا، يعني مثالا بسيطا، وهو يعني هذا المثال، عندما كنت أنا أخرج لكم على الشاشة وترون صورتي وأتحدث إليكم، لا شك أنه مختلف تماما عن حديثي معكم الآن. وعندما أنتم كنتم تتحدثون إلينا أمام الكاميرا ونراكم، يعني نرى الإخوة يقومون من أماكنهم، يأتينا أخونا يوسف النجار أو أخينا درويش أو بلال أو أخي فايز أو عبد الكريم أو عبد الفتاح، أي واحد منهم نراه يعني يقوم من مكانه ثم يأتي إلينا ثم يتحدث ويقول، يعني كان وقعها مختلف بالنسبة لنا، يعني كان وضعها مختلف بالنسبة لنا. فسبحان الله، يعني كان لها أثر، وكان عملية الاتصال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا التفت التفت جميعا، يعني تخيل مثلا أنت تتحدث مع شخص فتعطيه يعني جزء من وجهك، أو تتحدث إليه وأنت تعطيه جزء من عينك. انظروا إلى الأطفال الصغار، انظروا إلى الأطفال الصغار إذا تحدث معك وتكلم معك يقول اسمعني اسمعني، تقول أنا اسمعك، قال لا اسمعني، يعني يقصد أنه شاهدني بعينيك. فالأطفال الصغار هم على الفطرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تحدث مع أحد أو التفت يلتفت جميعا، يعني ما يلتفت برأسه وإنما يلتفت بجسمه كله. فتخيل إنسان أنت تكون جالس إلى جواره، جالس إلى جواره ثم يتحدث معك أو تتحدث معه، وإذا به يلتفت بكامل جسمه إليك ويواجهك، لا شك أن وقعها أكبر في النفس، خاصة إذا أنت ترى أن هناك فرق بينك وبينه في المنزلة، في العلم، في العمر إلى آخره، لا شك أن هذا مؤثر. فهذا الحديث عن الاتصال سيتطرق إلى أشياء كثيرة مثل هذه، أنه كيف أنا أستطيع أني أكون متصل جيد مع الناس، وكيف أخليهم يتحدثون والحديث ممنوع، كيف أجعلهم يتحدثون معي ويردون علي ويخاطبوني ويتفاعلون في 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 وهم أمامي. ولعل أذكر لكم مثال، يعني أنظر الآن إلى بعض الخطباء أو الوعاظ أو المتحدثين على القنوات، بعضهم يتحدث وكأنه يعني صورة جامدة لا يتحرك منه إلا لسانه وشفتيه، حتى عينيه لا ترمش، لا تكاد أن ترمش. وبعضهم يتحدث وكأنه معك في المجلس، في المكان اللي أنت جالس فيه. حتى أني أذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله وهو يتحدث خلف الشاشة، فإذا نسي جهاز التسجيل، نسيه من التشغيل، فأشار إليه المخرج من الجهاز، فقال المخرج والله الآن ذكرني بالجهاز، أنا دائما أنسى هذا الجهاز، ويضغط على الجهاز. الآن بعض المذيعين أو كذا، يعني إذا صار عنده خلل وكلمه المخرج، لا يريد أن يرى، لا يريد أن يشعر المستمع المشاهد أن هناك خللا، فربما يعني يشير بيده إلى المصور أن يبعد الكاميرا على أساس أغير هذه الجلسة وأخذ هذه الورقة أو أعطي هذه الورقة إلى آخره. بعضهم لا يتحدث ويتكلم يعني كذا بوضوح بشفافية إلى آخره، وهذه أقرب إلى المستمع، أقرب إلى المشاهد. يعني عندما يشعر المشاهد لهذا الشخص الذي يتحدث أمامهم على الشاشة أنه جالس بينهم، حتى أن الشيخ عبد الطنطاوي كان إذا نسي شيء يؤشر إلينا في الشاشة يقول ماذا كنت أقوم ذكروني، فنشعر أنه معنا، يعني نشعر أنه معنا بعكس يعني الشخص الآخر الجامد. فهذا المطلوب من الخطيب أنه يكون مع الناس يتحدث معهم ويضع لهم أسئلة وهم يجاوبون، ولعلنا إن شاء الله نتحدث فيها يعني بإسهاب. الأخ الكريم يوسف النجار ذكر أيضا عبارة القدوة، وأنه يعني من أجل أن يكون الإنسان مؤثرا ينبغي أن يكون يعني قدوة حسنة، وأنه كذا كذا، وهذه ذكرناها، ولعلي ذكرت أنا في بداية الحديث عن المهارات أن نحن الآن لا نتحدث عن الأشياء الربانية، لا نتحدث عن الأشياء الربانية ونتحدث عن الإيمان ونتحدث عن الإخلاص والصدق، فنحن نتحدث عن مهارات وأدوات مثل أدوات النجار. يعني الآن النجار الحداد الميكانيكي من أجل أنه يعمل يشتغل لابد أن يكون لديه عدة أدوات في يده، فإذا استخدم الأداة في مكانها الصحيح وصل إلى النتيجة الصحيحة، وإذا لم يستخدم الأداة الصحيحة في المكان الصحيح وصل إلى نتيجة سلبية. فلا نتحدث نحن الآن عن يعني التواصل مع الله والصلة مع الله والإخلاص وكذا، فهذه سبقا تحدثنا عنها وذكرنا السياج الرباني، وذكرنا السياج الرباني وذكرنا أن الإنسان لا يستطيع أن يؤثر في الآخرين ولا يستطيع أن يصبر عليهم ولا يستطيع أن يقدم لهم شيء إلا إذا كان علاقته بالله قوية، إلا إذا كان التواصل بينه وبين الله قوي. وذكرنا يعني موقف أيضا يعني حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الناس ضغطوا عليه وكثروا عليه، فالجارية الصغيرة تريده في موضوعها الخاص، والعجوز تريده، والشاب يريده، والوفد يأتي من خارج المدينة يريده، والعالم يريده، وطالب العلم يريده، كل واحد يريد أن يتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام على الانفراد ولا يريد غيره. فمثل هذا يعتبر قاتل متعب. تقول عائشة رضي الله عنها حتى حطمه الناس، حطمه الناس رضي الله عنها عندما أتاها هي وعلي وهما على فراشهما، وكانت فاطمة تشكو إلى والدها تقول أريد خادما، يعني أريد امرأة من الأسرى يعني تخدمني، فأنا تعبت من الرحى وتنظر إلى يدي وقد تعبت من الرحى، وتعرفون الإنسان إذا اشتغل بيده كثيرا تتقرح يعني يحصل له فيها قروح. فقال أنا أدلكم على خير من خادم، وصفة نبوية، حاجة تعطيكم قوة وتعطيكم راحة نفسية وتعطيكم راحة بدنية وتساعدكم على عملكم إلى آخره. إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 إلى آخر الحديث، وهو ما ينبغي على الإنسان أن يقوله في كل مساء. فعلي بن أبي طالب وهو الذي يروي هذا الحديث عليه الصلاة والسلام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كان رضي الله عنه يرويه وهو خليفة، فيقول وما تركتها من تلك اللحظة، يعني من هذه اللحظة ما تركتها، ما تركتها. قالوا ولا في ليلة صفين، قال ولا في ليلة صفين. فسبحان الله، لماذا لم يتركها؟ لأنها ممن لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى. فلا شك أن يعني مثل هذه الأمور بارك الله فيكم تحتاج إلى محاسبة للنفس، تحتاج إلى أن الإنسان يعني يجلس مع نفسه كثيرا، يخلو مع ربه كثيرا، يحاسب نفسه كثيرا. ولعلي ذكرت لكم في هذه النقطة بالذات أن الإنسان يحتاج قبل أن يصلي بالناس، قبل أن يدخل المحراب، أن يحاسب نفسه، يعني بينه وبين نفسه، يعني هل أنا أهل لهذا؟ قبل أن يطلع المنبر يعني عبارة هكذا يعني يقولها لتؤثر في نفسه. وذكرت لكم ابن الجوزي عندما كان يخطب في 10,000 شخص، فيقول لنفسه، هو يقول لنفسه، يقول يعني تذكرت وإذا لي أخطب لهؤلاء 10,000 وأنا أسلم على يدي كثير واهتدى علي يدي كثير، فكيف بي إذا دخل هؤلاء الجنة ودخلت أنا النار؟ يعني كيف بي إذا كنت أنا سبب في دخول هؤلاء الجنة ولكن حبط عملي لأمر ما حبط عملي فدخلت النار؟ فلا شك أن اللي يشعر بهذا الشعور تتغير نفسه. وكما كان يقول أبو بكر رضي الله عنه يقول هو عليه رضي الله عنه يقول لو إن إحدى قدماي دخلت الجنة ما أمنت مكر الله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وددت لو أني كنت شجرة أعضد. يعني مثل هذه الخوف من الله عز وجل، الرجاء في الله عز وجل، دعاء الله، التذلل بين يدي الله، مسألة الله عز وجل أن يسدد، ثم كل نجاح يصل إليه الإنسان، كل نجاح، كل توفيق يعزه إلى رب العالمين ويسنده إلى رب العالمين ويقول إن هذا هو من عند الله، من فضل الله عز وجل، وليس بحولي ولا بقوتي. فلا شك أن فيها أن هذا سيكون مؤثر. فطبعا أنا سعدت حقيقة، يعني ما أدري الوقت اللي علنا يعني ضاق علينا، والإخوة الآن هم يعني يستمعون إلينا على مولد كهربائي بسيط، وسعدت بملاحظات الإخوان بارك الله فيهم. ولعلنا إن شاء الله، لا أدري، أنا غدا أعتذر منكم، غدا الخميس سيكون لدي موعد إذا شاء الله، فلعلنا إن شاء الله نكمل إذا يسر الله لنا وأحيانا وإياكم في يوم الأربعاء القادم بمشيئة الله، وربما يتبعه الخميس، ويكون حديثنا عن الاتصال، لأن بقي لنا موضوع الاتصال وموضوع العصف الذهني وأفكار إبداعية في تفعيل دور المسجد، إذا رأينا أن هذا يعني ممكن. ونسأل الله التيسير لنا ولكم، ونشكركم شكرا جزيلا. ولعل الإخوة الآن هم يعني خرجوا، والآن يعني أنا ما أدري، الإخوة أهل غزة هم خرجوا الآن، وأنا أشاهد يعني بعض كتابات من أختنا لمياء حفظها الله وبارك الله فيها، لكني ما كنت متابع لما تكتب يعني كثيرا، ما كنت مركز عليه لأني كنت أتحدث حديثا خاصا إلى الخطباء والأئمة في أهل غزة، ف يعني أردت أن هذا الوقت أن يكون خاص بهم، وما كنت يعني أريد أن نقطع حديثنا معهم. طيب، لعل أختنا لمياء اسمحي لي بارك الله فيك أن أسترجع ما كتبتي. أيوة طيب.